السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في آخر السنة الماضية لما بلغني إصدار هذا الكتاب Theistic Evolution، هذا الكتاب الضخم، لم أتحمس كثيرا لأنني أملك عامة كتب تيار الذي يعرف بتيار التصميم الذكي، ستيفن ماير، دامسكي، بيهي وغيرهم، لكن يعني شوقي إلى أن أعرف ماذا في الكتاب جعلني أقتنيه، ففوجئت أن هذا الكتاب كتاب فيه إضافة هامة جدا. وغاية حديثي في هذا الفيديو هي أن أقول إذا قدر لك ألا تقرأ في الداروينية في رد عليها ونقدها وبيان مشاكلها، إذا قدر لك ألا تقرأ إلا كتاب واحد فقط فليكن هذا الكتاب، لأسباب كثيرة جدا سأجيزها في هذا الفيديو. السبب الأول هو أن هذا الكتاب لا يمثل فكرة شخص واحد، وإنما يمثل فكرة مجموعة من العلماء، 25 عالم طبيعة أو فيلسوف ولاهوتي أيضا، كتبوا تقريبا 33 مقال. هذا الكتاب ينقد الداروينية علميا وفلسفيا بلغة بسيطة سهلة قريبة من القارئ المثقف غير المتخصص في البيولوجيا أو في علم الإحاثة بالانتولوجي، فأنت هنا تحصل فائدة متنوعة هي عصارة فكر مجموعة كبيرة من الباحثين، فكأنك أمام مكتبة ضخمة تم اختصارها لك في كتاب واحد بلغة مفهومة مباشرة بعيدة عن الحشو الموجود بكثرة في الكتب التي تتعامل وتناقش هذه المباحث. الأمر الثاني أن هذا الكتاب يضم مقالات لعدد ليس كبير، عدد من الكتاب الذين لهم مؤلفات أخرى قديمة، فأنت من خلال هذا الكتاب بإمكانك أن تأخذ عصارة مشروعهم الفكري العلمي في مواجهة الداروينية في مقال واحد فقط، فأنت بذلك تختصر الوقت والجهد للاطلاع على المشاريع الفكرية التي بذل فيها جهد واسع جدا على مدى عقود في بحث نظرية الداروينية، التطور العشوائي ومشاكلها. الأمر الثالث والمهم في هذا الكتاب للذين يعتنون بدراسة مسائل نقد الداروينية أن هناك عدد كبير من الذين ألفوا مقالات في هذا الكتاب لا تعرف لهم مؤلفات مشهورة في هذا الباب، فأنت من خلال هذا الكتاب من خلال مقالاتهم ستستفيد بالاطلاع على أبحاث جديدة لرموز فكرية ليس لمؤلفاتهم صدى واسع، فتوسع دائرة معرفتك بطيار التصميم الذكي. الأمر الرابع أن المسائل المتعلقة بالذات بالأحفير فيها تفصيل علمي جيد جدا، فيها مواكبة لأحدث ما قيل ويقال في باب الأحافير، فالمهتم بباب الأحافير والذي أعتقد أنه أهم باب فشلت فيه الداروينية في تحقيق وعودها وإثبات صدق نبوءاتها، المهتم بهذا الباب سيجد فائدة هامة جدا في هذا الكتاب في الفصول المتعلقة بالأحافير، سواء كانت أحافير جميع الكائنات الحية أو أحافير الإنسان خصوصا جنس الأومو، فهذا باب أعتقد أن هذا الكتاب قدم فيه فائدة هامة جدا في كتاب صدر منذ أشهر ليست بالبعيد. الأمر الخامس أن هذا الكتاب لا يهتم فقط بالمسائل المتعلقة بالأحافير في سرد آخر الدراسات العلمية، بل يهتم بمسائل كثيرة جدا. أنت عندما تقرأ هذا الكتاب ستواكب كثير من مباحث الجدل الأحدث فيما يتعلق ب علم الأجنة، هناك مقال هام جدا في علم الأجنة، إشكالية الآلية وعقم مسألة الطفرات العشوائية ونفور كثير من رموز التطوريين من عقم الطفرات العشوائية وعقم الانتخاب الطبيعي، أمر مهم جدا يعطيك آخر الأبحاث في هذا الباب وآخر ما صدر من اعتراضات من تطوريين داخل الدائرة التطورية يعترضون على عقم الآلية الداروينية في صورتها الأحدث. الأمر السادس هناك نقاش مباشر لأهم الاعتراضات التي تقال ضد التصميم الذكي، ونقاش وهذا مهم للغاية، نقاش لأهم الدفاعات التي يدافع بها الداروينة عن الداروينية، جماعة إيفو ديفو وغيرهم، هناك نقاش مباشر، لأنه يعني كثير من الناس يتصورون أن جماعة التصميم الذكي لا يهتمون بما يرد به الداروينة دفاعا عن داروينياتهم، لا، جماعة التصميم الذكي يهتمون بهذا الأمر بصورة واسعة جدا ويظهرون دائما إشكالات وعورات هذه الترقيعات التي يقدمها أنصار المذهب الدارويني العشوائي. وأخيرا الجزء الثاني من هذا الكتاب، هذا الكتاب يتكون من 3 أجزاء. الجزء الثاني من هذا الكتاب يتعلق بالجانب الفلسفي في مناقشة الداروينية، وهذا جانب يغفل كثير من الناس عن الاهتمام به. هذا الكتاب مفيد للغاية لمناقشة هذا الجانب. مشكلة الداروينية ليست مشكلة أبحاث وتجارب ورصد معملي، مشكلة الداروينية أولا هي مشكلة فلسفية تبنيها لمذهب الطبيعانية المنهجية. الطبيعانية المنهجية تقول لك إذا بحثت في أمور العلم فعليك أن تلغي بصورة تامة الجانب الغيبي، المادة تفسر نفسها بنفسها. فالداروينية بالتالي تبدأ من حيث يجب أن تنتهي، مصادرة على المطلوب كما يقول المناطقة، مغالطة begging the question، أن تبدأ من حيث يجب أن تنتهي فتكون النتيجة مضمنة في المقدمة. هذا كتاب في حديثه عن مشكلة الطبيعانية المنهجية ومشكلة العلموية فيه بحث جاد وهام جدا، عليك أن تطلع عليه في هذا الكتاب. وأختم حديثي بثلاث ملاحظات. الملاحظة الأولى هي للأسف الشديد هذا الكتاب لم يعرب بعد، هذا الكتاب لم يعرب إلى الآن، وأنا أعتبر أن هذا الكتاب، وليس هذا قولي فقط، قول عدد كبير من الباحثين والراصدين للدراسات في هذا الباب، هذا الكتاب هو في اليوم هو تقريبا أفضل كتاب وحده في تناول الداروينية. طبعا نقاش الداروينية الأمر إذا يحتاج إلى قراءة واسعة جدا للضراونة والردود عليهم والمقالات العلمية وغير ذلك، لكن من لا يملك طول نفس للقراءة في هذا الباب من الممكن أن يقرأ ويكتفي بهذا الكتاب. إذا قرأه بعناية سيخرج بفوائد ضخمة جدا ويكون محيط بأهم المسائل التي يتناولها البحث اليوم وأهم الإشكالات المتعلقة بالداروينية. طبعا كما قلت لكم الكتاب لم يعرب بعد، وقد نصحت بعض الإخوة بتعريبه لكن في حدود علمي لم ينشط أحد لتعريبه إلى اليوم. فإذا كنت لا تقرأ إلا باللغة العربية أو تقرأ بالفرنسية سيفوتك هذا الكتاب. من الممكن أن تسد جزء من الثغرة بقراءة الكتب التي تم تعريبها لرموز التيار التصميم الذكي، خاصة ستيفن ماير وويليام دامسكي، فهذا سيدلك على بعض إشكالات المذهب الدارويني، لكن سيفوتك جزء كبير مما في هذا الكتاب. فمركز براهين نشر لستيفن ماير أظن كتابين، كتاب عن الخلية وكتاب عن الانفجار الكامبري، أيضا تم تعريب كتاب يتحدث عن المعلومة لويليام دامسكي. هذه كتب تحاول أن تسد بها عدم مواكبتك لما يكتب في التصميم الذكي إن لم تكن تقرأ باللغة الإنجليزية. الأمر الثاني أن هذا الكتاب من 1000 صفحة، كتاب ضخم طبعا. الجزء الثالث من الكتاب في قضية الكتاب المقدس والمذهب الثيستيك إيفولوشن، سأتحدث بعد قليل عن مشكلة هذا المصطلح. فهذا الجزء الأخير يتعلق بالكتاب المقدس لا يعنيك، عامة أنت لا تهتم بقضايا الكتاب المقدس وتقرأ في الداروينية كخصم لقضية الإيمان بالله وقضية خبر القرآن في أصل الخلق الحي. فهذا الجزء الثالث ثلث الكتاب لا يعنيك، يبقى ثلثين. الثلثان بإمكانك أن تنتقي مقالات وتقرأها ولا تقرأ الباقي. لماذا؟ لأن كل فصل يتعلق بمسألة واحدة على حدة، فلست ملزما أن تقرأ كامل الكتاب لتفهم الكتاب، هي مسائل منفصلة تتعلق بمسائل متمايزة. إذا أردت أن تقرأ مثلا في أحافير الإنسان ممكن تقرأ المقال الخاص بهذا الأمر، تقرأ الأمر المتعلق بمشكلة الآلية ممكن أن تقرأ هذا المقال لوحده. فحجم هذا الكتاب لا يخيفك، عليك أن تعلم أن الكتاب مقالات علمية متمايزة موضوعيا. الأمر الأخير وأريد أن أنبه عليه، لما صدر هذا الكتاب تحدث عن ثيستيك ايفولوشن. طيب ما هو تعريف ثيستيك ايفولوشن؟ ثيستيك ايفولوشن امر يتعلق بالتطور الالهي. طيب ما معنى التطور الالهي؟ هل هو التطور كما نفهمه نحن في العالم العربي في التعامل مع هذا المصطلح، التطور الموجه الذي يدافع عنه في العالم العربي بعض الكتاب منهم اساسا الدكتور عم شريف؟ لا، ليس هذا هو التعريف. طيب هل هو التعريف، هل هو التطور الذي يقول ان الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق العالم المادي مره واحده وتركه يسير في عمايه وعشوائيه حتى نشأ الخلق الذي نعرفه اليوم؟ هذا التعريف تقريبا هو الذي يدعيه أصحاب هؤلاء هذا الكتاب، لكن وأحالوا إلى جماعة بايولوجوس. جماعة بايولوجوس هم أهم من ينتصرون إلى ما يسمى بثيستيك إيفولوشن. طبعا من رموزهم الكبيرة فرانسيس كولينز، عالم الجينات الكبير جدا، صاحب كتاب The Language of God، لغة الله. جماعة بايولوجوس يقولون نحن لا نتبنى هذا التعريف، لا نقول إن الله سبحانه وتعالى لا يتدخل إلا في خلق الكون ويتركه يسير في عباده. يقولون لا، نحن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يتدخل في الخلق بأكثر من صورة. بالنسبة لفرانسيس كولينز يقول إن الله سبحانه وتعالى لما أنشأ المنظومة الوجود المادي جعلها على صورة يعلم سبحانه الله سبحانه وتعالى أنه في الآخر ستنتهي إلى ظهور الإنسان. الإشكال هنا في الحقيقة أنه لا يمكن أن نعرف جماعة ثيستيك إيفولوشن تعريف واحد. هم طرائق قدم، هم جماعات مختلفة في تعريفهم أمر علاقة الوجود الإلهي والحكمة الإلهية بظهور منظومة الحياة. باختصار ما يعنينا هنا، هذا الأمر مهم للغاية، دعك من أمر ما يقوله أصحاب هذا الكتاب في تعريف جماعة ثيستيك إيفولوشن. ما يعنيك في هذا الكتاب، وهذا أمر مهم للغاية، ما يعنيك في هذا الكتاب هو أنه يرد على الناس الذين يقولون إن منظومة الحياة قد نشأت عن آليات عشوائية. هذا ما يعنيك، سواء أصابوا في تعريفهم لما يقوله جماعة بايولوجوس والذين هم عندهم مقال، عندهم موقع على النت، ورئيسة الفيزيائية رئيسة هذه الجماعة أصدرت مراجعة للكتاب، مراجعة بسيطة للغاية يعني تقريبا لا قيمة لها لأنها لم تتناول القضايا الأساسية في الكتاب. ما يعنيك هو ما يعنينا نحن كمسلمين، ليست أنه يرد على فرانسيس كولينز ولا غيره. ما يعنينا هو أمر واحد، الرد على دعوة التطور العشوائي، أن الكون لا يشف، كون في عالم الحياة ليس جانب الفيزيائي، الكون في عالم الحياة لا يشف عن حكمة إلهية، وبإمكانه أن يستغني بنفسه من خلال آليات عشوائية حتى يوجد اليوم على صورته العظيمة البهية.